ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. أذكركم أننا في لقائنا الماضي كان بين أيدينا مجموعة من أسئلة الرسائل القصيرة، منها ما هي أسئلة تدخل في باب الفتوى وتستحق الإجابة عليها، ومنها ما هي أسئلة علمية تحتاج إلى البحوث العلمية. من هذه الأسئلة سؤال ورد إلينا من طبيبة مسلمة تقول: أنا طبيبة وأتعرض في عملي للكشف على النساء وأحيانا الرجال، فما الحكم؟ طبعا هي لم تبين حدود وظيفتها، هل هي طبيبة أسنان أم طبيبة نساء وتوليد أم طبيبة بطنة. مسألة العورة وحدود العورة هي الضابط الذي من خلاله نتحدث. الطبيبة المسلمة الأصل أنها هي التي تقوم بالكشف الطبي على النساء المسلمات، يعني لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تذهب إلى رجل وإن كان من أكثر الناس ورعا. لا ينبغي للمرأة المسلمة إذا أرادت أن تتطبب، إذا أرادت أن تبحث عن الدواء والشفاء، أن تعرض جسدها وعورتها أمام رجل مهما كان هذا الرجل، لكن بتبقى حالات الضرورة إذا احتاجت المرأة إلى عملية إنقاذ لحياتها أو نحو هذا. هنا الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة فقهية أصولية. الضرورة تبيح المحظور لأنها ضرورة، ولكن أيضا الضرورة تقدر بقدرها. كثير من الناس يفضلون الطبيب على الطبيبة بزعم أن الطبيبة قد لا تكون في مثل إمكانات الطبيب وفي مثل خبرته. أقول: ومن أين جاءت خبرة الطبيب؟ أليست بالتعلم والمباشرة مع الحالات المرضية؟ إذن هذه الطبيبة المسلمة نقول لها: لا شيء عليك، تكشفين على النساء، هذا هو الأصل، لكن الكشف على الرجال لابد أن ينضبط ما الذي يظهر أمامك من الرجل. ومعلوم أن الرجل عورته على المشهور من كلام أهل العلم فيما بين السرة إلى الركبة، لكن تبقى دائرة الفتنة. الرجل أولى بالكشف على الرجل، والمرأة أولى بالكشف على المرأة. فإن كانت هذه الطبيبة تتقي الله عز وجل وتراعي حدود الله وتقف عند أحكام هذه الشريعة وتحاول جهد قوتها وقدرتها على أن تراعي هذه الحدود، فنسأل الله لها التيسير والتوفيق. معنا اتصال، معنا الأخت أم يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، جزاك الله خيرا عنا إن شاء الله.
بارك الله فيك أم يوسف، تفضلي.
من فضلك يا شيخ، أنا دلوقتي ساكنة في القاهرة مع زوجي، أهلي ووالدي بعيد عن البلد، بعيد عن القاهرة 400 كيلو. ف يعني زوجي ظروف شغله ما تسمحلوش إن هو يوديني ويجيبني. فوالدي فوق 66 سنة، فانا رأفتا بحاله ليا خالة مسافة مع ابنها, يعني ابنها محرم معاها ومعاها بنتها كبيرة برضو, فهل يجوز لي ان انا اسافر معاها وجوزي هيرجع ياخدني يعني؟ فياريت اسمع من حضرتك الاجابة.
بارك الله فيك ام يوسف,
ربنا يخليك, مع السلامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احد الاخوة او الاخوات لا ادري ارسل لي رسالة يقول ما الفرق بين الاسلام والايمان. الاصل ان الاسلام والايمان شيء واحد, فالاسلام هو الدين والايمان هو الدين, ولكن اهل العلم فرقوا بينهما في اطار معين كما جاءت النصوص, فجعلوا الإسلام أعمال الظاهر, أعمال الجوارح الظاهرة, وجعلوا الإيمان أعمال القلوب الباطنة أو عقائد القلبية, العقائد القلبية. اتصل تاني, واضح ان انا هاجد صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال. الشحات,
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجل في التفصيل.
بارك الله فيكم
وفيكم. يا معلش يا شيخ, يا سؤال في نطاق هذا, يعني بمناسبة يعني الإسراء والمعراج, فضلتك تعلم من فضلت الشيخ أن يعني لا أبالغ إن قلت 95% من خطباء المساجد يعني يقولون خطب عن الإسراء والمعراج يعني باطلة, وال5% يعني يقولون الخطب الصحيحة اللي هم من أهل السنة والجماعة نحسبهم كذلك ولا زكيهم على الله. فضلت الشيخ, انا عندي بعض الاستفسارات عن الاسراء والمعراج, ثم بعد ذلك يعني ان شاء الله اقول لفضلتك يا شيخ, يا ريت ان كان حتى لو لم يكن في هذا البرنامج يكون في اي برنامج, سواء فان كان في برنامج سيادتك فقه المعاملات, يعني تؤجل عن الكلام فيه وتتحدث عن الاسراء والمعراج من اوله الى اخره الصحيح, حتى يعلم, لأن الجمعة القادمة بكل تأكيد سيتحدث الخطباء عن الإسراء والمعراج, فربما إن سمعوا منك أو من فضيلة الشيخ محمد حسن أو من أي أحد على هذه القناة المباركة وغيرها الصحيح من الإسراء والمعراج رجعوا إلى أنفسهم ورجعوا عن الأباطيل التي يرونها. يا ريت يا شيخ, جزاك الله خير, ولكن أريد عندي لك سؤالين.
نعم أخي شحات.
بالنسبة لسؤال لوردك في الإسراء والمعراج, ما روي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا سمعته كثيرا, أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو في طريق إلى المسجد الأقصى رأى امرأة منقوش شعرها وقيل هذه الدنيا, وقدم له الخمر واللبن وهذا, ويعني وفي المعراج رأى أناس يزرعون ويحصدون, فقيل من هؤلاء؟ فقيل الشهداء. ورأى سيدنا إبراهيم سند ظهره على البيت المعمور. أريد صحة الصحيح يا فضيلة الشيخ, بارك الله فيك, لتبينه لنا, بارك الله فيك.
نعم, بارك الله فيكم. الأخت إيمان, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
تفضل يا أختي.
تفضل. بس سؤالين. السؤال الأولين لما بنيجي نقول التحيات فبنرفع أصابعنا, يعني بنقعد نطلعه وننزله, يجوز ولا
تحريك الإصبع؟
الإصبع حرام ولا حلال
في التشهد؟
تاني حاجة, السؤال التاني, لو أنا متقدم لي عريس وبيشترط عليا أن أنا ما أخلفش, حرام ولا حلال؟ ماشي يا شيخ.
ماشي يا إيمان. معنا الأخ عبد الحق من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم, حياك الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
والله أنا أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
قد أرجو الزيادة الإضافة إلى ما قاله أخي من قبل, التبيان الصحيح مما في مصر ومعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وزيادة على ذلك, أنا فقط هذا فقط خروج عن الموضوع, أنا قبل أيام رأيت الشيخ محمد حسان في الرؤية فيما يرى النائم, وأني قبلت يده, فممكن إذا كان ممكن أنا حاولت كثير من المرات أن أتصل بالشيخ ولكن لم يتسنى لي ذلك, فالحمد لله نرجو من حضرتكم ومن غيركم فقط تبيان فقط هذا الأمر فقط.
بارك الله فيكم عبد الحق. أكرمكم الله. في أسئلة أخرى؟ الفرق بين الإسلام والإيمان الحقيقة أن النصوص التي تكلمت في هذه القضية فهم منها أهل العلم أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد وأنه قد يكون بينهما فرق، ولهذا قال أصحاب العقيدة السلفية أنهما أي هذان الإسمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى أن الإسلام يطلق على الدين كله والإيمان كذلك يطلق على الدين كله، وأحيانا يطلق الإيمان على أعمال الإسلام كما في حديث وفد عبد القيس، لكن إن اجتمع ذكر الإيمان والإسلام في نص واحد فوجب التفرقة بينهما، فالإسلام يكون أخص بأعمال الجوارح والإيمان يكون أخص بعقائد القلوب. هذا في عجالة سريعة. والأخ السائل أقول له دونك كتاب الإيمان من صحيح البخاري وشرح الحافظ له، كتاب الإيمان الكبير لابن تيمية، كتاب الإيمان للحافظ ابن سلام، كتب كثيرة في هذا الباب الحقيقة تفيدك الإفادة المنضبطة. أحد الإخوة سأل ما حكم من قام بعمل ذنب كذا، هو الحقيقة ذكر ذنبا أنا لا أريد أن أذكره، يعني لا أريد أن أذكره عليكم، لكن هو فعل هذا الذنب أكثر من مرة ثم تاب إلى الله، هل يتوب الله عليه؟ والجواب يقينا نعم، مهما كان الذنب، أعظم ذنب على الإطلاق الشرك بالله، فإذا تبت من الشرك ودخلت في زمرة المؤمنين تاب الله عليك، وما دون الشرك من الذنوب إذا تركته لله وندمت على ما كنت تفعل وعزمت على ألا تعود إليه مرة أخرى قبلك الله، الله لا يرد تائبا. وأصل التوبة سلوك وعمل، إياك أن تعتقد أن التوبة كلام تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله والقلب مصر على الذنب، التوبة سلوك وعمل، تترك الذنب وتلازم الطاعة، هذه هي التوبة، يبقى ترك الذنب وملازمة الطاعة، والله لا يرد تائبا، بل إنه وعد من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعده الله عز وجل أن يبدل سيئاته حسنات، فتبدل السيئة حسنة. وقال لنا داعيا الجميع إلى التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والإنسان لا يملك إلا أن يقف بباب ربه يسأله أن يمن عليه وأن يرزقه توبة نصوحة وتوبة خالصة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحقيقة جاءني سؤال عجيب: هل يجوز تدخين الشيشة في بعض الأحيان للتسلية؟ سبحان الله، نتسلى بماذا؟ تدخين الشيشة، تدخين السيجارة أمر ضار، ضار يقينا، وأهل العلم الشرعي اجتهدوا في هذه المسائل وحكموا بحرمة هذه الأشياء الضارة، حتى لا يقول قائل لا يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يحرم السيجار أو السيجارة أو الشيشة، نقول اجتهاد العلماء الذي أصبح كالمجمع عليه في زماننا هذا إن لم يكن هو الإجماع بعينه أنها حرام، والحرام لا يفعل على سبيل التسلية وإنما هو محادة لله ولرسوله، فأقول للسائل امتنع، ثم إن هذه التسلية ستجرك بعد ذلك إلى المحظور. ستبدأ في أول الأمر تسلية وتنتهي في آخر الأمر مدمنا والعياذ بالله. سائل يقول: أين الملتزم من الكعبة؟ وهل الدعاء عند الملتزم مستجاب؟ هو الملتزم المكان الذي يلتزمه الداعي عند البيت، يعني التزم الشيء بمعنى عانقه أو يعني وقف عليه، فهذا أصل الالتزام في اللغة. وأنا سبق أنني أجبت عن سؤال يتعلق بالملتزم، قلت أنني لا أعلم فيه سنة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء لا ينكرون على من وقف عند باب الكعبة يدعو طالما أنه لا يؤثر في المطاف أو لا يعطل المطاف، إذن فالملتزم وما بعد الحجر الأسود إلى ناحية مقام إبراهيم عند الباب، هذا المكان لو وقفت فيه دون أن تعطل الطواف وتؤثر على الطائفين ودعوت فلا بأس بما فعلت، لكن أنا لا أعلم أنه سنة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أختي تهاني، السلام عليكم.
بارك الله فيكم يا شيخ.
بارك الله فيك
يا شيخ. نسألك سؤال، عندي سؤال.
تفضلي.
وبتك السؤال الأول يا شيخ، هل هو الإنسان مسير أم مخير؟
في حاجة تانية يا أختي تهاني؟
لا يا شيخ، ادعي لي يا شيخ بالذرية الله يخليك.
ربنا ييسر لك أمرك، حقق لك مرادك. معانا كمال، الأخ كمال من المنوفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا كمال.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
عايزين نعرف يعني أحكام العقيقة، ولازم يكون شاتين يعني، ولا ممكن نذبح مثلا حاجة مكان الشاتين؟ ممكن نذبح مثلا عجلي مثلا ولا؟
ماشي يا كمال،
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أم عمر من العاشر من رمضان. السلام عليكم.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم عمر.
عايز أسأل يا شيخ.
تفضلي. وطي التلفزيون. وطي التلفزيون وأنا سامعك. أم عمر.
ألو.
أنا سامعك يا أم عمر، تفضلي.
عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
عايز أسأل عن الصالة. بصلي وقطع وبعد كده التزمت من 4 شهور، هذا عيد الصلاة اللي علي.
ماشي يا أم عمر. أم يوسف من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. حضرتك يا شيخ، ربنا يبارك فيك وفي القناة المباركة دي يا رب.
أكرمك الله.
الله يكرمك. سؤالي، أختي لينا في الله كان زوجها قبل ما يتوفى سلف ابن أخوه 14,000 جنيه، وما كتبوش أي ورق أو أي حاجة، وهم بيطلبوهم بالمبلغ دلوقتي، سدوا 4,000 جنيه يعني 50 جنيه في 100 جنيه بكده، والمية جنيه العشر تلاف جنيه ما سدهمش لحد دلوقتي، وكل ما يطلبوهم يقول لهم ما فيش معنيش. فالأخت بتسأل أهم حاجة إن هي المبلغ ده مطلوب منها إن هي تطلع عليه زكاة مال، وإيه اللي تقدر تعمله معاهم عشان يقدروا يسدوا المبلغ.
هو الأول يا أم يوسف.
نعم.
ورثة المتوفى الزوجة فقط ولا من؟
لا، أولادها لها 3 صبيان. فأولادها برضو بيكلموا ابن عمهم على أساس يطلبوا منه المبلغ برضو بكده، برضو يقول لهم، ومع إنه ما شاء الله بتقول إن هو معايا وكده يعني، مش ما يعني معهوش معاه فلوس يسد.
ماشي أم يوسف، بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
أكرمكم الله.
السلام عليكم.
أم نانسي من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
أنا زوجي متوفي بقاله حوالي شهرين وشوية كده.
نعم.
سيبني حامل 5 شهور. عايز أعرف حكم الدين في التربص، يعني في لبس معين إن أنا نطلع بيه أم لا؟ في مثلا يعني في ناس يعني يقولون ما يجيبليش حد خالص ولا تتكلمي مع أي صنف رجال سواء وجود محرم أو غير محرم. ناسي وأنا في ليبيا أصلا وزوجي مصري متوفى في مصر. ومعي سيلفي اللي هو أخو زوجي وإن شاء الله هيدخل على زوجته بعد 10 أيام.
نعم.
هل يحل لي إن أنا يعني نقعد معه ومع زوجته بدون
أنت في الشهر الكام؟
أولاد ما نغطوش لما يعدي 4 شهور و10 أيام.
أنت في الشهر الكام يا أم؟
أنا دلوقتي في الشهر السابع، هو زوجي توفى وأنا حامل 5 شهور.
في الشهر السابع
يعني عايز أعرف الحكم بالضبط أفيدني فيه، في لبس معين إن أنا ألبسه أو حجاب أو أي شيء؟
ماشي يا أم ناس.
نقابل حد أو مثلا حد قابلني أو
ماشي يا أم نانسي.
ألف شكرا.
بارك الله فيك. معنا سحر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ،
أكرمكم الله.
لو سمحت بسأل بس على سورة النساء، يعني إيه السر في نهاية الآيات كلها بتنتهي بصيغة الماضي، يعني إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان بكم رحيما، وجزاك الله خير.
بارك الله فيكم سحر،
شكرا.
وفاء من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك.
تفضلي يا أختي وفاء.
أنا عمري 47 سنة، والدورة صارت تنقطع علي، فقالوا لي ممكن تاخدي هرمونات بحيث أنها تنزلها أول مرة ويصير أنتظم على الهرمونات ويصير كل شهر تنزل عادي، يعني هذا بيقولك لصحة المرأة بعد سن اليأس. بس أنا خايفة هي حلال ولا حرام، ولا الاستحاذة هذه هتكون استحاذة أو حيض، إيش نظامها؟ الله يرضى عليك.
بارك الله
فيك، جزاك الله خير، شكرا،
كرمكم الله تعالى. سؤال برضو، ما زلنا مع أسئلة الرسائل القصيرة. يقول أعمل في شركة قطاع خاص، صرفت لي خلوي يعني موبايل يعني تليفون محمول مع مبلغ شهري، هل علي شيء؟ لا، إذا كانت الشركة صرفت لك الهاتف المحمول وبتعطيك مبلغ شهري للاتصالات عشان تحقق أعمال الشركة ومصالح الشركة حسب إطار عملك، فهذا جائز لا شيء فيه. لكن هنا السؤال، هل يجوز أن أستخدم هذا الهاتف في مكالمات الخاصة؟ الجواب لا، لا يجوز أن أستخدم هذا الهاتف الذي أعطتني إياه الشركة لقضاء مصالحها في مكالمات الخاصة، إلا إذا كنت أنا أتحمل فرق الفاتورة، أتحمل ثمن هذه المكالمات، ولا تكون هذه المكالمات مؤثرة على المكالمات التي تخص الشركة، يعني لا تعطل، ما يبقاش التليفون مشغول على طول، لا تعطل المكالمات الخاصة بالعمل والشركة. بيقول إذا أرسلت رسالة أو 100 رسالة لدعم القنوات الدينية، هل هذا حرام؟ لا، هو الحقيقة هذه الصدقة بتطلب وبنعلن عنها أن القناة التي تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، القناة التي تعلم الناس أحكام الدين وقواعد الشريعة، القنوات المنضبطة هي أول القنوات بدعمكم. وإذا كانت قنوات الكليبات والغناء والفحش والأفلام والمسلسلات بتقوم على رسائلكم، بتقوم على شيئين، الشيء الأول نسبة المشاهدة، وكلما اتسعت نسبة المشاهدة كلما تشجعت هذه القنوات جاءتها إعلانات. الأمر الثاني تقوم على الرسائل التي يرسلها المشاهدون المتابعون للقناة، فهذا هو دخل القناة. فالقنوات الدينية أولى القنوات بالدعم من الإخوة الملتزمين، وإذا دعم القناة الدينية فلينوي الصدقة، لينوي أنه يتصدق، لينوي أنه يدفع ذلك في سبيل الله. فإذا أرسل رسالة أو أكثر حسب ساعته لهذه القنوات فهو يؤجر إن شاء الله بحسب نيته، فلتكن نيتك دعم العمل الخيري والعمل الدعوي. سائلة تقول أخت زوجي سوف تتزوج وأنا منتقبة وملتزمة، وعدم حضوري العرس يسبب لي مشاكل مع زوجي وأهل زوجي وهم غير ملتزمين، فماذا أفعل؟ نقول للأخ الملتزم والأخت الملتزمة، إذا دعوا إلى أعراس وأفراح لا التزام فيها فالأصل عدم الإجابة، لأنني سأكون محاطا بالمنكرات ولا أستطيع أن أنكر، بل ربما أشارك. لكن إذا كان سيترتب على عدم الإجابة قطيعة رحم أو مفاسد أخرى فهنا تلزم الإجابة، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وندفع أعظم المفسدتين وأكبر المفسدتين ونستجلب أعظم المصلحتين. وأنا أقول للأخت السائلة، اذهبي هنئيهم في البيت إذا كان العرس في مكان عام فيه منكرات لا تنفك عن الموجودين في هذا المكان، فلا تذهبي للمكان ولكن اذهبي إليهم في البيت. إن كان هذا سيحقق مفسدة أو لن يحقق المصلحة، يجوز أنني أذهب إلى مكان العرس لأهنئ وأنصرف، فانصرافي دليل على إنكاري ومجيئي دليل على أنني قمت وأديت الواجب الذي علي. هل يجوز، سؤال أخير في رسائل القصيرة، هل يجوز قراءة القرآن وحفظ القرآن للحائض؟ تقول لأنني أتعلم الأحكام الشرعية، أحكام التجويد. إن كنت طالبة وتخافين على حفظك، تخافين على فوات المقرر، فقد أذن من منع الحائض من القراءة، أذن لها في هذه الحالة أن تقرأ وأن تحفظ، وهذا استثناء. ونحن نعلم أن هناك رأي آخر أن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن، لكن المشهور والذي نفتي به أنها لا تقرأ. فإذا كانت طالبة متعلمة أو مدرسة معلمة وكان الواجب عليها أن تقوم بدورها في التعليم والتعلم، هنا يجوز لها استثناء أن تحفظ وأن تحفظ، والله أعلم. نأخذ أسئلة المشاهدين اليوم. أم يوسف تقول أنها مقيمة بالقاهرة وأهلها في بلدة تبعد عن القاهرة حوالي 400 كيلو متر، وهي زوجها لا يستطيع أن يأخذها إلى أبيها، أبوها مريض، تريد أن تزوره، فبتقول ماذا لو سافرت مع خالتي ومع خالتي ابنها وابنتها، هل يجوز هنا هذا السفر؟ أنا أرى أنه لا بأس بمثل هذا السفر إذا أمنت الفتنة، لأن الخالة وبنت أختها علاقة خصوصية خاصة، علاقة خاصة. فإذا كانت الخالة تسافر هذه المسافة مع محرمها الذي هو ولدها أو ربما مع زوجها، ففي مانع. وتسافرين أنت معهما فتكونين في رعاية خالتك، ويكون المحرم هو الذي يقوم على شؤونكما، فأنا أرى أنه لا بأس في هذا، خاصة إذا كان الأمر بالصورة التي توضحين، الوالد مريض والزوج لا يستطيع أن يصطحبك، ثم سيأتي بك في العودة، يعني سيلقاك بعد ذلك وسيأتي بك في العودة. وهذا استثناء برضو كما قلت، لأن الأصل ألا تسافر المرأة إلا ومعها محرمها الخاص، ومعلوم أن ابن خالتك ليس محرما لك ولكنه محرم لخالتك. وهذا هو تخريج قول الإمام الشافعي رحمه الله إن الرفقة الآمنة بتقوم مقام المحرم. وأنا عادة لا أرجح هذا القول، لكن أحيانا في حالات خاصة نضطر لترجيحه، نضطر في حالات خاصة لترجيحه إذا كانت الظروف تقتضي هذا. وأنا أرى أن السائلة إذا كان والدها مريضا وزوجها لا يستطيع أن يصحبها وخالتها ستصحبها إلى هذه البلدة التي فيها والدها ومعها محرمها، محرم الخالة اللي هو ابن الخالة، فهذا لا بأس به، ابن الخالة وبنت الخالة والخالة، هذا لا بأس به، بس أقول بشرط إذا أمنت الفتنة. يعني تكونين أنت مع أخ مع خالتك وابنتها، لا تتحقق خلوة بينك وبين ابن الخالة، لأن ابن الخالة ليس محرما لك. الشحات الحقيقة عرض قضية الإسراء والمعراج، وأنا أظن أن هذا قناة الرحمة بدأت هي وغيرها من القنوات بدأت في تحقيق الحق في قصة الإسراء. الشيء الجديد بالنسبة للأخ الشحات اللي أنا عايز أقوله، وكذلك الأخ عبد الحق من الجزائر، إنه ليس لزاما علينا أن نتكلم عن الإسراء والمعراج في هذه الأيام، لا يجب علينا وليس لزاما علينا أن نتكلم في الإسراء والمعراج في هذه الأيام، لأن كلامنا فيه في هذه الأيام لا يخلو من ملمح بدعي. معلوم أن وقت الإسراء والمعراج الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة غير منضبط عند أهل العلم، غير متفق عليه، يعني يقولون وقع في رجب وبعضهم يقول في غير رجب، يعني حتى الشهر مختلف عليه. نعم الأكثرون على أنه في رجب، لكن يختلفون في اليوم اختلافا شديدا، وهذا يؤكد أن هذا اليوم ليس من الأيام التي تختص بطاعة ولا بعبودية، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء. رحلة الإسراء والمعراج رحلة إيمانية نستفيد منها، لكن أنا لو أدرس السيرة وأنا في أثناء المرحلة المكية مررت على قصة الإسراء والمعراج في أي وقت من السنة أتحدث عنها، لو بقرأ صحيح الإمام البخاري ومررت على قصة الإسراء والمعراج أتحدث عنها بغض النظر عن الوقت، لكن نأتي في شهر رجب وتحديدا في أواخر رجب، لأن احنا بنجد من يجزم بأنه في 27 من رجب، ونحن هنا في مصر نعظم هذا اليوم ونجعله موسما للخير، نقول لا لم يثبت هذا، لم يثبت هذا. فإذا تكلمنا من باب ضبط الأمور فلا بأس، فلا بأس أن نتكلم من باب ضبط الأمور. وأنا أقول للأخ السائل دونك، حديث الإسراء والمعراج في صحيح البخاري أو الحافظ ابن كثير في تفسيره عقد فصلا رائعا في قصة الإسراء والمعراج وبيان ما يصح وما لا يصح. وأحذر إخواني عبر هذه الشاشة المباركة من هذا الكتاب المكذوب الذي ينسب للصحابي الجليل ابن عباس، كتاب الإسراء والمعراج، هذا كتاب لا أصل له، وإن كان في ثنايا الكتاب أشياء صحيحة لكن فيه هو في جملته لا أصل له. فقصة الإسراء والمعراج قصة نقف عليها في كتب السيرة المنضبطة، نقف عليها في كتب الصحاح البخاري ومسلم، نقف عليها في كتب السنن. الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق نعم ثبتت، هذه الرؤى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى بن عمران يصلي في قبره، ثم رآه في السماء السادسة بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى أناس على أحوال معينة، وقد جاء هذا الذكر مرة مرتبط بالإسراء والمعراج ومرة مطلقا كأنها رؤيا منام رآها. وأنا لا أريد أن أخوض في تفصيلات هذه الرؤى التي أو المشاهدات التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، لأنها طويلة وكثيرة، وهي الصحيح منها موجود في صحيح الإمام البخاري. إبراهيم الخليل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مستندا للبيت المعمور، هذا حق، هذا ثابت في البخاري أيضا. يبقى إذن لكي نضبط ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح علينا أن نرجع لأهل العلم الذين هم أولى الناس ببيان الحق في القضية أو المسألة، ويعني بأهل العلم هنا أهل العلم بالنقل، أهل العلم بصحة النصوص والآثار، فإنهم أدرى الناس بهذه المسائل. وكما قلت لك عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم يا أخ شحات، وكذلك الأخ عبد الحق من الجزائر رؤيته أنه يقبل يد الشيخ حسان في الرؤية. يعني أنا لست معنيا بتعبير الرؤى ولا بتأويل الرؤى، لكن اعتدنا أن نحمل الرؤى على المحامل الحسنة، على المحامل الحسنة. فاليد في الرؤية عبارة عن الجود، الجود يعني عطاء جود. وحينما نجد يد عالم من علماء الأمة، شيخ من شيوخها، يبقى الجود هنا جود العلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلك أخ عبد الحق من الذين يقفون عند الحق ويحرصون عند الحق ويتعلمون الصحيح في العلوم الشرعية. الأخت إيمان سألت عن تحريك الأصبع في التشهد، تحريك السبابة في التشهد أو في التحيات كما قالت، هل هو حرام؟ لا، ليس حراما، لكن البعض وقف عند هذه المسألة وأحيانا يجعلها مثار خلاف. لا شك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه السبابة وهو يدعو في التشهد، وليس تحديدا عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن من أول التحيات إلى آخر الدعاء الذي بعد التشهد، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحركها، لكن هذا ضعفه بعض المحققين من أهل العلم. والحقيقة أنا بيحضرني هنا كلام الشيخ الألباني في تمام المنة في تعليقه على فقه السنة، حيث رجح القول بتحريك الأصبع، بتحريك الأصبع في التشهد، وقال يعني كأنه مال إلى تصحيح أو تحسين روايات التحريك، ثم قال على فرض أنها لم تصح فالإشارة التي صحت لا تنافي التحريك، الإشارة في من حيث المعنى لا تنافي التحريك في اللغة، بدليل أنني لو أشرت لك فقلت لك تعالى سأفعل هكذا، هذا تحريك، تعالى تحريك، فأسميها إشارة، نسميها إشارة. إذن فالإشارة لا تنافي التحريك كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، وأنا أميل إلى قولي هذا، لكن لا ننكر على من أشار بأصبعه دون أن يحركها، حتى ولا ننكر على من لم يشر، لأن القضية قضية سنة من سنن الصلاة. أيضا الأخت إيمان بتقول تقدم عريس خاطب ويشترط عدم الإنجاب، هل هذا حلال أم حرام؟ احنا فاكرين يا اخوانا شروط النكاح، شروط النكاح ما يحل وما لا يحل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وجمهور أهل العلم يرون أن الشرط المنافي لمقصود عقدي شرط باطل، وبعضهم يرونه لا يبطل طالما أن العقد يعني تترتب عليه معظم مقاصده. طب لو جينا نطبق هذا الكلام على اشتراط عدم الإنجاب، هل الإنجاب من مقاصد النكاح؟ نعم نعم، هو رزق يرزقنا الله إياه، لكن هو من مقاصد النكاح، من الأشياء التي نرجوها إذا أردنا أن ننكح ونتزوج، نرجو النسل، نرجو الولد. ولهذا أنا أميل إلى أن هذا الشرط يعني فاسد أو باطل، ولهذا لو أنجبت المرأة لا يقال أن النكاح يفسخ أو للطرف الآخر أن يفسخ، يفسخ ماذا؟ هذا ولده من نكاح صحيح والولد للفراش، لأن الشرط يا أخوانا الشرط الصحيح معناه إيه؟ معناه أن لو تمت مخالفة الشرط يبقى يحل للطرف الآخر أن يفسخ، لكن لا يقول أحد بهذا. ولهذا أنا أقول للأخت إيمان هذا شرط لاغي ولا قيمة له، العقد صحيح والشرط لا قيمة له على الراجح من أقوال أهل العلم. الأخت تهاني من ليبيا بتقول الإنسان مسير ولا مخير، سؤال بدعي يا أخت تهاني، هذا سؤال يردده أهل البدع، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون القدر ويؤمنون بالقدر خيره وشره، ويعلمون أن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فكل ما يقع من الإنسان وكل ما يصدر من الإنسان سواء كان بإرادته واختياره أو كان بغير إرادته واختياره، كل هذا من قدر الله عز وجل، فكل شيء بقدر. لكن الأفعال الاختيارية للإنسان، الإنسان مختار فيها، الإنسان يختار، أنا أختار أن آتي إلى هذه القناة، أختار أن أسافر وآتي إلى هنا، أنا أختار أن أذهب لأصلي، أنا أختار أن أترك الصلاة، أنا أختار أن أشتمك، أنا أختار أن أصلك. كل هذه الأعمال التكليفية فيها اختيار، فلا يقال فيها الإنسان مسير، لكن هذه الاختيارات لا تخرج عن حدود علم الله وما كتبه الله في اللوح. ولهذا قال ربنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالفعل الاختياري يكون بمشيئتي وبمشيئتك، لكن مشيئتي ومشيئتك داخلة في مشيئتي الرب العلي، في مشيئة الله سبحانه وتعالى الذي كل شيء بتدبيره وبتسييره، الملك الذي لا يقع في الكون شيء إلا بإرادته وبمشيئته. لكن القول أنه مسير ولا مخير سؤال بدعي، لأنه سينتهي لنتائج سيئة. إما أن احنا نقول العبد مجبور وهذا غير صحيح، وإما أن نقول العبد مختار والله لا دخل له بأعمال العباد وهذا أيضا كلام غير صحيح. فالعبد ليس مجبرا والعبد ليس مختارا، اختيارا ينفي قدر الله وينفي مشيئة الله، كلاهما باطل. لكن العبد في الأعمال التكليفية مختار، واختياره في حدود ما قدره الله عز وجل له. الأخ كمال من المنوفية سأل عن أحكام العقيقة، وهل يجوز ذبح عجل مكان الشاتين؟ طبعا أعمال العقيقة، العقيقة من السنن الثابتة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذبيحة الشكر على رزق، الرزق الذي يسوقه الله إليك من الولد. وقد جاءت السنة لتبين أحكام العقيقة، وأن العقيقة تذبح عن المولود يوم سابعه، وأنه إن كان ذكرا يذبح عنه شاتان، وإن كان أنثى تذبح شاة واحدة، ويدعى إليها الناس يطعمون ويدعون للوليد ويدعون لأبيه وأمه، إلى آخر هذه الأحكام في عجالة. هل يجوز أن أنا أجيب عجل مكان الشياتين؟ هذه مسألة فيها نظر، وأنا أميل، أنا أميل إلى تنفيذ السنة كما جاءت، نقول شاة للبنت وشاتان للذكر، للولد الذكر، والعجل لا يقوم مقامهما على الراجح. لكن لو فعل إنسان أو كان هذه طاقته وقدرته فنقول له يعني هذا لا بأس به، لكن ليس هذا هو السنة، نحن نريد السنة. أم عمر عندها صلوات فرطت فيها، فبتقول كيف أقضي، أو هل يجب علي أن أقضي هذه الصلوات؟ قضاء الصلوات على وجهين. الوجه الأول، إنسان فاتته صلوات معدودة، يعني إنسان دخل العمليات ترك صلاة يوم أو يومين أو نحو هذا، يقضي، هذا يقضي باتفاق أهل العلم، لأنها صلوات معروفة معدودة محددة. وإن كان في البعض من أهل العلم يقول إن لا شيء عليه، يعني اللي دخل في البنج لا شيء عليه، لكن الراجح عندنا أنه يقضي. الحالة الأخرى، حالة من ترك الصلاة عمدا أو جهلا وإساءة، ودي الصورة المسؤول عنها، واحدة ما كانتش بتصلي، واحد ما كانش بيصلي، وبعدين بعد كده ربنا تاب عليه وبدأ يصلي، فبدأ يحسب والله ده أنا بقالي 20 سنة ما بصليش، طب أعمل ليه في 20 سنة اللي فاتت؟ جمهور أهل العلم يرون وجوب الإعادة، ويقولون كما يتيسر لك، يعني صلاة مع صلاة، يوم مع يوم، تجيب أكثر تجيب أقل، المهم أنك إيه تقضي. وهذا كلام أكثر أهل العلم، واستدلوا بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واستدلوا على ذلك أيضا بأن الناس والنائم يقضي، إذا فالتارك عمدا من باب أولى يقضي، وهو شرط وهو قياس أنا أراه مع الفارق، أنا أراه مع الفارق، لأن النائم والناس مطالب بهذه الصلاة وعنده عذر في تركها، فالعذر يسقط عنه الإثم ويجب عليه الصلاة. لكن العامد الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ولا يصلي لسنوات طويلة، هذا كان على حال، فإذا تاب إلى الله انتقل من حال إلى حال، من حال المعصية التي قد تصل إلى حد الكفر والعياذ بالله إلى حال الطاعة والانقياد. هل يجب عليه القضاء؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعا أيضا لابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من محققي العلماء في العصر الحديث قالوا لا، لا يجب الإعادة. ما دليلكم؟ قالوا لأن هذه صلوات فات وقتها ومحلها، والصلاة لها وقت، فإذا خرج وقتها انتهى أمرها. وإذا كانت الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة وهي معذورة، يعني إذا قستم أنتم في النائم والناسي فتبقيسوا مع الحائض، الحائض اللي بتحيض 6 أيام أو 7 أيام لا يجب عليها الشرع القضاء، مع أنها كان من الممكن أن يجب عليها القضاء كما أوجب عليها قضاء الصوم، لكن لم يجب القضاء تخفيفا وتيسيرا. ثم هذا كان على حال قد يوصف بأنه ردة وكفر وشرك، ثم تاب فصار مؤمنا والإسلام يجب ما قبله. ثم قالوا أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا بوقت، فإذا خرج الوقت وأنت متعمد لإضاعة الصلاة فلا تستطيع أن تعيد الصلاة مهما فعلت. ولهذا قال هؤلاء إن التوبة تجب ما قبلها، والإكثار من الحسنات يذهبن السيئات، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأنا أميل إلى هذا القول مع أنه ليس قول الجمهور، أميل إليه لوضوحه وقوة الدلالة فيه، وأقول من كان تاركا للصلاة ثم تاب يتوب الله عز وجل عليه، ثم يكثر بعد ذلك من الحسنات من جنس الصلاة، يكثر من النوافل، صلاة الليل، سنن الرواتب، وصلاة الضحى، مثل هذه الصلوات يكثر منها عسى أن يستدرك بعض ما فاته وما فاته والله أعلم. أم يوسف من الجيزة بتقول إن الرجل أقرض ابن أخيه مبلغ 14,000 جنيه وبعدين مات، ويعني هم سددوا 4,000 بصعوبة شديدة والباقي لا يسددونه مع أنهم يستطيعون. أقول إن كان من الممكن أن يضرب على أيديهم لأجل السداد، يعني يعملهم جلسة، ما فيش ورقة مكتوبة صحيح، لكن في اعتراف بالدين، ممكن نعملهم جلسة ونخليهم يسددهم، أو نعفو عنهم ونسقط الدين عنهم، ويبقى يعني أمامنا خيارات كثيرة. لكن السؤال الذي سألت عنه، هل يجب علي أن أزكي هذا المبلغ وهو دين ميت لا يريدون السداد ولا يدفعون؟ الدين الميت يعني الدين الذي لا يرجى سداده لا يدخل في وعاء الزكاة يا أم يوسف، لكن الدين الذي يدخل في وعاء الزكاة هو الدين الذي يعرف تاريخ سداده، الذي ينضبط صاحب الدين في السداد، ينضبط فيه المدين في السداد، فهذا دين فيه الزكاة. والأصل أن زكاة الدين على الدائن لا على المدين، لأن الدائن هو مالك المال، هو صاحب المال، وزكاة المال على مالكه. لكن إذا كان الدين لا يرجى سداده، فقدنا الأمل في السداد، فكيف نزكيه؟ لا نزكيه. أم نانسي زوجها توفي، وزوجها مصري، وتوفي في ليبيا وهي حامل في 5 شهور، فبتسأل هل 4 أشهر لابد أنها تقعد محبوسة في البيت ما تخرجش، ولا ينفع تزور حد، ينفع تروح فرح، ينفع حد يجي يزورها؟ أولا لابد أن نبين لأم نانسي أن عدتها في وفاة زوجها ليست 4 أشهر و10، وإنما عدتها بوضع حملها، لأنها مات عنها وهي حبلة في 5 الشهر، يبقى فضل لها 4 أشهر وتنجب، أو 5 أشهر وتنجب إن كان في 1/5 أو في 4/5. المهم أن عدتها وضع الحمل، عدتها تنقضي بوضع الحمل مش ب4 أشهر و10. 4 أشهر و10 دي عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حبلة، ما لم تكن حاملة. فإن كانت حبلة أو حامل فعدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها عدتها وضع الحمل، لقول ربنا تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قد يقول قائل هذا في صورة الطلاق ليس في حالة المتوفى عنها زوجها. أقول لا، في حديث سبيعة الأسلمية لما توفي زوجها في حجة الوداع وهي أنجبت ولدت وضعت حملها بعد أقل من شهر، فخلعت ملابس الحداد، فلما رآها أبو السنابل ابن عمها هكذا قال لها تجملت للخطاب؟ لا، لم تحلين بعد. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنها قد حلت فتحل بوضع الحمل. فحديث سبيعة مفسر للمسألة وقاطع للمسألة. نعم، كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يرى أن الحامل أو الحبلة المتوفى عنها زوجها عدتها أبعد الأجلين، لكن هذا اجتهاد من علي رضي الله تعالى عنه لا يصادم نصا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عدتها، عدة أم نانسي، أن تضع حملها. طيب ماذا عليها في أثناء العدة؟ اجتناب الزينة، لا تلبس ثيابا ملونة، لا تضع عطرا، لا تلبس ذهبا ولا شيء من أشياء الزينة، لا تجتنب كل الزينة المعروفة المعهودة. الأمر الثاني، لا تخرج من بيتها، لا تخرج من بيتها، مش عشان تروح فرح أو عرس، لا تخرج أصلا لأي شيء إلا في الحالات الضرورية. البيت هيولع تخرج، البعض بيستثني عايزة تخرج تشوف إجراءات المعاش أو نحو هذا أو إجراءات السفر لأنها ستعود إلى بلدها. إذا كان شيء ضروري لا يقوم فيه عنها وكيل أو نائب يبقى هي تقوم به ويجوز أن تخرج لأجله، لكن الأصل عدم جواز خروج المعتدة. المعتدة تلزم بيتها، والمقصود ببيتها بيت الزوجية. الأخت سحر بتقول في سورة النساء تختم الآيات دائما بأسلوب الماضي أو بصيغة الماضي، إن الله كان عليما حكيما عزيزا حكيما ونحو هذا، ما وجه البلاغة في هذا الختام؟ هذا الختام، الختام بهذه الصيغة، من أبلغ ما يكون، لأنه يبين الكينونة والدوم والاستمرار. يعني إن الله كان، إياكم أن تفهموا كان بمعنى في الماضي، إن الله كان عليما حكيما، كان ولا يزال، وهذه صفته التي لا تنفك عنه. لكن أنا أقول للأخت سحر إن مثل هذه الأشياء بتحتاج إلى الوقوف مع الآيات، تحتاج إلى الوقوف على كلام أهل العلم في التفسيرات والبلاغة في الآيات، فليس معرضها وموضعها في سؤال فتاوى كهذا. لكن ممكن نحول هذا مثلا السؤال لمجلس الرحمة مثلا، وهو يعني كان يتتبع مثل هذه الأشياء في بعض لقاءاته. الأخت وفاء من السعودية عمرها 47 سنة، دورتها في سبيلها للانقطاع، فبتقول نصحت بأخذ هرمونات لإنزال الدم، وقالوا أن الهرمونات وسيلة صحية لصحة المرأة. هي الهرمونات لن تبقي على الدورة، يقينا لن تبقي على الدورة، قد يعني تؤخرها شهورا أو نحو هذا، لكنها لن تبقي، ستنقطع. الهرمونات إذا وصفها الأطباء الموثوق بهم لصحة المرأة فلا بأس أن تأخذ، لا بأس أن تأخذها المرأة. الدم اللي هينزل هيبقى دم الصحاضة ولا دم حيض؟ لا، دم حيض، ونحكم فيه في التمييز بينه وبين الصحاضة بالأحكام اللي احنا عارفينها، اللون والرائحة والعادة، لكن الأصل أنه دم حيض، لم تنقطع الدورة بعد. لكن أخذ الهرمونات كما قلنا لا يكون إلا بضوابط، من هذه الضوابط أن يقرر الأطباء وأن يستقر البحث في هذه القضايا على أن هذه الهرمونات تنفع ولا تضر. أما إذا كانت تضر فلا يجوز أخذها بحال من الأحوال، والله أعلم. جاتني أسئلة أخرى في الرسائل القصيرة، وأسأل الله أن يعني يوفقني. الأسئلة مكتوبة بالخط الصغير، وأنا دائما أقول لإخواني في الكنترول راعوا مسألة القراءة بالنسبة لي. سؤال بيقول هل كل محرم لأمي محرم لي؟ أرجوكم أجيبوني جزاكم الله خيرا. والله ده سؤال يعني متعب قوي، ما اعرفش السائلة يعني ماذا تقصد بهذا السؤال. طب تعالوا نشوف محارم الام مين. محارم الام مين؟ ايه؟ ابوها وجدها، برضو دول محارم لك. يبقى محارم الام في ناحية الاصول محارم للبنت. طيب من محارم الام مين؟ ايه؟ اخوها وابن اخيها. طب دول محارم لك؟ هنقول اخو امك محرم لك، لكن ابن اخيها ليس محرما لك. لك يبقى الجواب ليس كل محرم لامك يصح ان يكون محرما لك. فابن الاخي وابن الاخت من المحارم بالنسبة لامك، لكنهم ليسوا من المحارم بالنسبة لك. فيجوز لك ان تتزوجي من ابن خالك او ابن خالتك او ابن عمك او ابن عمتك، مع ان ابن الخال محرم لامك لانها ايه؟ اخت ابيه، هي عمته. وابن الخالة محرم لامك لانها خالته، لكنه ليس محرما لك. ومش هكمل بقى بقية المحارم لان جواب السؤال اتضح، ليس كل محرم لامك يكون محرما لك، لكن في الغالب معظم محارم امك يكونون محارم لك. يعني أظن الخلاف في قضية أبناء العم وأبناء العمة وأبناء الخال وأبناء الخالة، دول قد يكونون محرما للآباء والأمهات وليسوا محارما لأبنائهم وبناتهم. حكم تقصير اللحية وتهذيبها وتحديدها خاصة إذا كان فيها ضرر على وظيفتي. هو الأصل يا أخوانا الإعفاء. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعفي اللحى وأن نوفر اللحى وأن لا نأخذ شيئا من اللحى، هذا أصل. قضية تؤثر علي وعلى وظيفتي دي قضية خاصة، والقضايا الخاصة لا تناقش مناقشة عامة. فلو إنسان هيتعرض للسجن أو الحبس زي الجندي في القوات المسلحة، إذا ترك لحيته هنا نقول له احلق، يعني اتقي اعظم المفسدتين واجتنب اعظم الضررين. طب هنا السؤال، هتؤثر على وظيفتي، كيف ستؤثر على وظيفتك؟ لابد ان نحدد الضرورة، هل سترفت من الوظيفة، تفصل من الوظيفة، هل التأثير في علاوات او نحو، اي نريد ان نعرف حدود هذا التأثير لنعرف الحكم اذا اخذنا بالحكم، لان هذه احكام خاصة وليست احكام عامة. لكن الأصل إن اللحية لا يؤخذ منها. ويعني حتى أبرئ نفسي أقول إن بعض أهل العلم أجاز أن يؤخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، وأنا دائما أضرب المثل ما زاد عن القبضة هو. هذا الجزء أنا ماسك قبضة لحيتي بقبضة يدي الزائدة ما زاد عن القبضة. لكن نحن نجد هذه الصورة من حف اللحية وتقصير اللحية، حتى لا يكون هناك لحية، حتى لا يكون هناك لحية، هذا مخالف. طبعا أسوأ من هذا، وأنا قلت هذا من قبل، قول من يقول إن اللحية ليست واجبة ويقيسها على الخضاب، هذا قياس مع الفارق. وأنا قلت هذا في حلقة ماضية، إن إذا كان الصحابة منهم من اختضب ومنهم من لم يختضب، فلا أعلم صحابيا واحدا لم يطلق لحيته. لو كان فيه صحابي واحد حلق اللحية كنا قلنا أهو فهم إن النص ليس على سبيل الوجوب. السلام عليكم يا كنترول، هل يجوز للمرأة المريضة بالسيلان الزواج وهل حرام إن لم تخبر زوجها؟ طبعا هذا مرض جنسي، لابد فيه من إخبار الرجل قبل الزواج، لابد. يجوز تتجوز؟ يجوز إذا لم يكن هناك ضرر. يعني الأطباء يحددون تتزوج أم لا، الأطباء يحددون تتزوج أم لا بحسب خطورة المرض. يعني مثلا مريض الإيدز نحن نقول لا يجوز أن يتزوج، لأن المرض سينتقل يقينا للزوج أو للزوجة، فهنا يعني مفسدة واضحة وبينة وهو لسه ما تزوجش. لكن أنا لا أدري الأمراض الأخرى وهي أمراض جنسية هل تكون في نفس الدرجة؟ الأطباء هم الذين يحددون هذا. هل حرام إن لم تخبر زوجها؟ نعم، لابد أن تخبره. طب إذا لم تخبره ثم اكتشف هذا الأمر هل له أن يفسخ؟ هذه قضية فيها تفصيل عند أهل العلم. والراجح عندي أنه يجوز له في مثل هذه الحالة أن يفسخ العقد، يعمل جلسة ويخرج من عقد النكاح بالطلاق. هل يجوز الطلاق عن طريق التليفون؟ نعم يجوز الطلاق عن طريق التليفون. أولا لابد أن نعي ونعرف أن الطلاق بيد الزوج، الزوج هو الذي يطلق، وليس شرطا في الطلاق أن يكون في مواجهة الزوجة. يعني يجوز للزوج أن يطلق امرأته غيابيا وهي غائبة أو هو غائب، يجوز، نعم يجوز. وإحنا عندنا الصورة دي مشهورة، يبعت لها ورقة يقول لها أنا طلقتك، ده اسمه طلاق غيابي. كثر الكلام في الطلاق على رسالة الهاتف المحمول اللي بيقولوا عليها المسج، هل يقع أو لا يقع؟ نعم يقع إذا تبين أن الرسالة من الزوج، إذا أقر الزوج بأنه هو الذي أرسل هذه الرسالة يقع الطلاق. البعض يثير قضية الإشهاد على الطلاق، هل الإشهاد على الطلاق واجب؟ حقيقة نحن نراه مستحبا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أن الإشهاد على الطلاق ليس بواجب، وكذلك الإشهاد على البيع. وأنا أقول هذا الكلام لمن يتصدى لهذه المسألة، رب العالمين يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. وابن جرير الطبري وابن حزم الظاهري يرى أن الأمر في هذه الآية للوجوب، وأنه يأثم من باع أو اشترى ولم يشهد. والحقيقة أن قول جمهور أهل العلم أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى الندب، بقول ربنا تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وكذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، كان الناس يتبايعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشهدون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا. فلو كان الإشهاد واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وبين أن البيع لا يجوز إلا مع الإشهاد. وكذلك في الطلاق، كان الناس يطلقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه قال لهم لا يقع الطلاق بغير إشهاد. نعم هو مذهب من المذاهب إنه، وهو ظاهر القرآن الحقيقة، سواء في آيات سورة البقرة أو في آيات سورة الطلاق، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ده ظاهر القرآن. لكن هذا الظاهر صرفته القرينة وهي وقوع الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إشهاد، وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في هذا. إذن فالإشهاد مستحب، لكن الطلاق يقع بالإشهاد وبغير الإشهاد. طلاق التلفون واقع إذا كان التلفون موجه للزوجة، أو حتى إذا كان التلفون موجه لغير الزوجة، يعني لو قال لحماته ابنتك طالق يقع الطلاق. نعم يقع الطلاق، بس أنا عندي ضوابط أخرى في إيقاع الطلاق، وأنا لا أحبذ، يعني ليس معنى إثبات وقوع الطلاق إن إحنا نحبذ الطلاق بمثل هذه الصور. أنا دائما أبدا أقول لا تطلق امرأتك إلا في طهر لم تمسها فيه، يعني لا تطلقها في الحيض ولا تطلقها في طهر مسستها فيه، وواجهها بالطلاق وطلقها طلقة واحدة منجزة، رجعية منجزة، لا تخرجها من البيت بعد الطلاق. الضوابط التي تكلمت عنها كثيرا في باب الطلاق، هذا هو الأصل أن تراعى. لكن هل يقع الطلاق إذا خالفنا بعض هذه الضوابط؟ نعم الراجح أنه يقع، ولهذا نحن نفتي خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، نفتي بوقوع الطلاق في الحيض، مع أن كان مذهب شيوخنا في أنصار السنة أنه لا يقع تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن بعد حديث البخاري الذي يقول فيه عبد الله بن عمر وحسبت علي بتطليقه، لا أستطيع أن أقول أنه لا يقع، مع أنه عندنا حرام، عندنا لا يجوز أن يطلق الرجل في الحيض، لكن إذا طلق في الحيض يأثم ويقع الطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم. إذا طلاق التليفون يقع سواء كان في مواجهة الزوجة، يعني الزوجة اللي بتتلقى الكلام، أو في مواجهة غيرها، لكن إذا كان في غير مواجهتها لا تلتزم به إلا بالعلم به، يعني لا يلزمها الطلاق إلا إذا علمت به، ويبقى في ذمة الزوج، لو طلق ولم يخبرها فهو المسؤول أمام الله. عز وجل. أبو بكر من العراق بيقول: ما حكم الإسلام في المصور؟ المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وأهل العلم يختلفون في من هو المصور، لأن المصور ده اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الذي صور خلق وصور. فأكثر أهل العلم يرون أن المراد بالتصوير التمثيل، ولا أعني بالتمثيل يعني ما يكون في المسلسلات والأفلام والمسرحيات، التمثيل يعني صناعة التماثيل، صناعة التماثيل يقال له تمثيل، اللي احنا بنسميه دلوقتي فن النحت ونحو هذا. هذا حرام، هذا حرام. ويقال لمن صور بهذه الطريقة، يقال له يوم القيامة: أحي ما خلقت، ولا يستطيع أن ينفخ فيه الروح ولا أن يحييه. كذلك الرسم بالريشة، إذا رسمت ذوات الأرواح بالقلم أو بالريشة هذا أيضا حرام ويدخل في الوعيد. بيبقى بقى صورة الكاميرا، الفيديو، التلفزيون، الصورة الشمسية، الصورة الرقمية الديجيتال ونحو هذا، هل هذا تصوير أم ليس بتصوير؟ بعض أهل العلم يقولون نعم هو تصوير لأنه داخل في المسمى. نحن باتفاق أهل العلم نقول هو تصوير، نقول هو تصوير في المسمى. لكن هل هو تصوير في الإبداع، عملية الخلق التي يقولون عليه؟ لا، ليس تصويرا، وإنما هي آلة تعكس الصورة، يعني الكاميرا التي أمامي تعكس صورتي كالماء، إذا نظرت إلى صورتي في الماء أو في المرآة. ولعل الكاميرا تستطيع أن تسجل هذه الصورة على الفيلم، المادة الفيلمية، فتكون الصورة صورة متحركة يصحبها الصوت. هذه التكنولوجيا الحديثة أنا يعني أرى على الراجح أنها ليست من التصوير المحرم، وإن كان بيبقى في النفس منها شيء، يعني يباح منها ما كان للضرورة، يباح منها ما كان للحاجة. فإذا كان بغير حاجة بغير ضرورة فلماذا نحرص على شيء اختلف أهل العلم حوله، اختلف أهل العلم فيه. ما حكم التعامل مع ناس بيعملوا أعمال وخصوصا إن كان من الأهل، كيف أهرب؟ بيعملوا أعمال يعني بيعملوا سحر، تقصد هذا السحر؟ أقول لك يا أخي، يقول ربنا تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويقول أيضا: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ويقول ربنا تبارك وتعالى عن المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكن متوكلا، سلم أمرك لله، فوض الأمر لله، ما يبقاش قلبك مشتت، يا فلان بيعمل عمل، فلان يا ترى حط لي ايه، يا ترى ايه المية اللي كبها ديت، يا ترى ايه الكلام اللي بيكتبه. العبد المشتت مش معلق قلبه بالله، مش مطمئن الى الله والى قضاء الله وقدره. كن مطمئنا، كن عبدا مطمئنا، كن صاحب نفس مطمئنة واثقة، وثقة في أنه لن يصيبنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لو أن الأمة قد اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عرفت ماذا تصنع؟ إلجأ إلى الله، استعن بالله، احتمي بالله، ثم عليك بالأذكار والمعوذات. اقرأ آية الكرسي عند النوم: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. اقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت وبعد كل صلاة وعند النوم، تكفيك من كل شيء. اقرأ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا ومساء، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين، ويقول إن إبراهيم الخليل كان يعوذ بهما
إسماعيل وإسحاق. هذه المعوذات تحميك لأنها إعلان عن دخولك في حماية الله، دخولك في الحماية الكونية لله عز وجل، مع اعتقادك أنه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مع اعتقادك أنهم لا يملكون شيئا، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، مع اعتقادك أنه لن يصيبك شيء إلا بقدر الله عز وجل. الأردنية أرجوكم فتوى واضحة ومحددة في البورصة، بالله عليكم ريحونا. أنا قلت من قبل وأنا يعني ليت هذه الفتوى تحول لأستاذنا وشيخنا الدكتور علي السلوس، أنا قلت إن أهل العلم تكلموا في البورصة من وجه، وهناك وجه آخر لا نعلمه. الوجه الأول قالوا الشركات المباحة والشركات المحرمة والشركات المختلطة لا بأس أنني أشتري أسهم الشركات المباحة، ولا أشتري أسهم، لا أتعامل في أسهم الشركات المحرمة. ده كلام لأهل العلم أنا أنقله، ليس كلامي، أنا أنقله عن أهل العلم من تحدثوا في هذه المسألة. لكن كيف يتم البيع والشراء ونقل الملكية، وهل هناك تقابض؟ كل هذه أشياء تغيب عنا في معاملات البورصة، ولهذا أنا أترك هذا السؤال وأرجو من الكنترول أن يعيد عرض هذا السؤال على فضيلة أستاذنا الدكتور علي السلوس. طبعا ده سؤال موجه للشيخ محمد حسان، ما أعرفش إخواننا جايبينه لي ليه. السلام عليكم، السؤال للشيخ محمد حسان، زوجتي غير منتقبة، هل يجوز لي أن أجبرها على النقاب مع علم أنها غير مقتنعة به؟ الرجاء الرد بسرعة وشكرا. يبقى يحول هذا السؤال أظن في الغد، في درس في الفتاوى في الغد إن شاء الله، بعد غد، بعد غد إن شاء الله الشيخ محمد حسان يجيب عن هذا السؤال، هل يجوز أن أجبر امرأتي على النقاب أم لا. سائل يقول الشيطان يوسوس لي في الصلاة لأشرك بالله، فما الحل؟ أخوكم بالله محمد من فلسطين. الشيطان لا يملك إلا الوسوسة، وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هو يريد أن يكيد لي ولك، لكن حدود كيده أقصى حد لأنه يوسوس. طب ما يوسوس بيقول لي أنا لا ألتفت له. ولهذا العبد الرباني الذي وثق بالله، الذي عرف الله واطمأن قلبه إلى الله ووثق بقضاء الله وسارع في الطاعات والخيرات لا يضره هذا. إذا كانت الوسوسة وصلت إلى الحالة المرضية، وأنا أخشى عليك أيها السائل من فلسطين أن تصل بك الوسوسة إلى الحد المرضي، هنا لابد أن أنت تذهب إلى من يعينك على الدواء والعلاج، طبيب يصف لك بعض الدواء، لكن أنا أصف لك الدواء الشرعي. الدواء الشرعي في إيه؟ كن قويا، كن أقوى من وساوس الشيطان. كيف أكون أقوى من وساوس الشيطان؟ بلجوء إلى الله، بالتعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من إبليس وجنوده، أعوذ بالله من همزات الشياطين. كن أقوى بطلب الحماية من الله، كن أقوى بثقتك في الله وثقتك في إيمانك وفي يقينك. عليك بأذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة واليوم والليلة، عليك بقراءة القرآن، ده علاج شرعي. وهذا أيضا لا ينافي إن كنت محتاجا للعلاج الطبي أن تتناول معه العلاج الطبي، لكن أنا أعلم أن العلاج الطبي لا ينفع ولا ينجع ما لم يكن هناك إنسان عنده رغبة قوية في الشفاء، عنده رغبة قوية في الشفاء، والرغبة تأتي من إحساسي بأنني بفضل الله أقوى، وأنه لن يستطيع أن يصل إلي، وأن كل شيء بتقدير الله، حتى لو ضعفت أمامه فالله يعذرني. وقد جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض، والذي يخر من السماء فيقع على الأرض يموت. فكأنهم يقولون إنا لنجد في أنفسنا ما الموت أحب إلينا من أن نتكلم به، إنا لنجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم به. فقال الحبيب محمد بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: قد وجدتموه. حسيتوا الإحساس ده؟ وصلكوا الشعور ده؟ قد وجدتموه؟ قلنا نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الإيمان. كيف تكون الوسوسة إيمانا؟ لا، مش الوسوسة هي الإيمان، ده خوفك من الوسوسة ودفعك للوسوسة علامة على الإيمان، علامة على أنك لا تقول هذا باختيارك، لا تقوله بإرادتك، لا تتكلم به. ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، حتى لو وقعت في حالة إكراه فالحكم مرفوع والعذر قائم بالنسبة لك. وإن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم وما لم تعمل. إخواتي، هل يجوز للحائض مس المصحف للحفظ بواسطة القفازات؟ إحنا قلنا، جاوبنا عن هذا السؤال، نعم يجوز للحائض أن تمس المصحف بالقفاز، لأن مس المصحف المنهي عنه هو المسح مس بغير حائل، المس بغير حائل. هل تحفظ إذا كانت طالبة؟ إذا كانت طالبة نعم يجوز لها أن تحفظ، إذا كانت معلمة أو طالبة تحتاج إلى الحفظ. لكن المنهي عنه هو قراءة القرآن للتعبد، نهي يعني منعتي من الصلاة يبقى تمنعي أيضا من قراءة القرآن، وهذا قول جمهور أهل العلم. خلاص يا أخي، نختم يعني، نكتفي بهذا القدر. يعني أنا وقفت عند السؤال الحادي عشر هنا في هذه الأسئلة، فنقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونترك الأسئلة لإخواننا إن شاء الله يجيبون عنها في الحلقات القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى